لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا زين العابدين يا علي بن الحسين يا ليتنا سادتي فنفوز فوزا عظيما. قرحت جفونك من قذو وسهادي إن لم تفض لمصيبة السجاد. فأسل فؤادك من جفونك أدمعا واقدح حشاك من الأسى بزنادي واندب إماما طاهرا هو سيد واندب إماما طاهرا هو سيد للساجدين وزينة العباد. ما أبقت البلوى ضنا من جسمه وهو العليل سوى خيال باد. لهفي عليه يؤن في أغلاله من ظلمهم ويقاد بالأصفاد والشام. إن الشام أفنى قلبه ألما وآل بصبره لنفادي. لم يلق فيه سوى الشماتة والجفا لم يلق فيه سوى القطيعة والجفا وشماتة الأعداء والحساد. سل عنه طيبة هل بها طابت له بعد الحسين نواظر برقادي ماذا قطع مزاد ماذا قطع مزاد طول حياته إلا ويمزج دمعه بالزاد لماذا يتذكر ما جرى في كربلاء من مصائب وآلام يقول له أبو حمزة أما آنى لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل يقل لا لا تهيجني ترى سيف الصبر قلبي فرايا اتلومني جنك ما تدري بالمصاب اللي جرى لا تهيجني ترايا من النوح كبدي تفطرايا عاينت عيني مصايب بالبرايا ما جرت بيوم واحد كل عشيرتنا بصعيد تعفرت غسلهم وويلا رؤوسهم فوق الأسنة والأجساد على الثرى أدخل وياك بالتفاصيل يا أبا حمزة اسمع يا أبا حمزة شوف عيني من وقايا عباس شيال اللواء وقع بالعركة وويلا شوف عيني من وقع عباس شيال اللواء راح ابويا حسين شافا دمومه مخ سوا وويلا رجع محني الظهائر ويصيح طاد العز هوى وانا بس اجذب الحسرى والدموع من الثرى شوف عيني من طلع جسام جنه غصن بان لابس ثيابه يا ابو حمزه مثل لبس الاكفان والوجه مثل البدايا رياضي على بخت الزمان ظل رمي على الوطية والخدود معفرة وويلا عاينت عيني يا ابو حمزة علي الأكبر الشاب وقع بالعركة وجاب يا والدي يمي لطنا بالسيوف مقطعينا يا وراس ابوه عليه شاب فجع قلبي حال ليلة تحوم حول محيرة وكان خبرك بالمصاب اللي جرى رايك يضيق جاهد وحتى اتفانا والغسل فيض النجيع ما تقل لي يا ابو حمزه ش ذنب عبد الله قال سيدنا ومولانا الامام زين العابدين الامام علي بن الحسين عليهما السلام اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل فقرات ثلاث تشكل بمجموعها مقطعا ورد في دعاء مأثور عن الإمام السجاد عليه السلام عنوان هذا الدعاء بدعاء مكارم الأخلاق هذا الدعاء بهذه المضامين المتنوعة يذكرنا بأحد خطين بارزين لعمل الإمام السجاد عليه السلام ودوره الفاعل في هذين الخطين بالذات قطعا هذان الخطان من أبرز الخطوط لعمل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وبالذات الإمام السجاد الذي تطل الليلة على مسامعكم أيها المؤمنون والمؤمنات وغدا ذكرى شهادته ما هما هذان الخطان لعمل الإمام السجاد أنا قلت من البداية خطان بارزان لا يعني أن عمل الإمام سلام الله عليه لم يظهر في سائر الخطوط الأخرى المرتبطة بالواقع الحياتي ولهذا أقول خطان بارزان الخط الأول لعمل الإمام السجاد عليه السلام خط محاولة تسلم زمام السلطة وإرجاع القيادة قيادة الأمة إلى موقعها الطبيعي. شكل هذا الخط محورا أساسيا لعمل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وفي طليعتهم سيدنا ومولانا الإمام السجاد عليه السلام. هذا العمل في هذا الخط، هذا الجهد، هذه الإمكانيات المتاحة لأهل البيت بالرغم من أنهم تعرضوا إلى عملية إقصاء عن الساحة السياسية، بالرغم من هذه العملية، بالرغم من هذه الحالة التي تعرض لها أهل البيت عليهم السلام، إلا أنهم كرسوا جهودهم على هذا الخط بالذات ويليه الخط الآخر الذي شكل دعاء مكارم الأخلاق أو الذي اعتبر محورا لدعاء مكارم الأخلاق. الخط الأول خط محاولة تسلم السلطة الزمنية وإرجاع القيادة إلى موقعها الطبيعي. هذا العمل أو هذا الخط تجسد العمل فيه من قبل الإمام السجاد في بعدين. البعد الأول البعد التنظيري، البعد التنظيري تجسد البعد التنظيري من خلال الفكر السياسي الذي طرحه أهل البيت عليهم السلام. هذا الفكر، هذا العطاء تجسد عبر إبراز الكفاءات التي تؤهل الإنسان ليتولى قيادة الأمة، رواية واضحة عن أهل البيت عليهم السلام. إن الإمامة، قطعا المراد بالإمامة هنا قيادة الأمة، إن الإمامة لا تصلح إلا لرجل فيه خصال ثلاث: ورع يحجزه عن المحارم. هذا الحديث غير يرتبط ببعد التنظير، التنظير لهاللون من الفكر على الخط الأول. شلون أهل البيت عليهم السلام يبذلوا المحاولة؟ لازم ينظروا لتسلم قيادة الأمة بعد التجربة القاسية اللي مرت بها الأمة، وبالذات أيام عثمان حينما أوجد الأمويون والمروانيون لهم مواقع حساسة عرضوا الأمة إلى تجربة قاسية وحالة من الانهيار. إذن حينما نسمع بهذه الرواية إن الإمامة لا تصلح إلا لرجل فيه خصال ثلاث: ورع يحجزه عن المحارم، وحلم يملك به غضبه، وحسن الخلافة على من ولي حتى يكون كالوالد الرحيم، حتى يكون عليه كالوالد الرحيم. لماذا؟ لأن هذا الوصف بهالدقة اتصف بالرحمة، يعني اللي يتولى ما يعامل رعيته بعنف، لأن هذا يعرض نفسه إلى حرمان من ماذا؟ الرواية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: أيما راع لم يرحم رعيته حرم الله عليه الجنة. أي راعي ما يعامل رعية برحمة، ما يعاملها إلا بالعنف، ما يعرف إلا هاللغة، هاللون من التعامل إحرم من الجنة، حرم الله عليه الجنة. عموما الحديث: إن الإمامة لا تصلح إلا لرجل فيه خصال ثلاث، هذا الحديث يرتبط بقضية التنظير، ببعد التنظير لهذا اللون من الفكر، لقطع الطريق على غير الكفؤين اللي ما عندهم كفاءة دينية إيمانية علمية. هذا الفكر جذوره مطروحة، هالفكر مطروح بجذور عند الإمام علي عليه السلام. يجي من ناحية الإمام علي عليه السلام يقول: ولقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والأموال والمناكح أو الفروج الجاهل فيضلهم بجهله، ولا البخيل. هذا مما يدل على أن المسألة جذورها بأيام الإمام علي عليه السلام. اجي إلى بعد آخر مرتبط أيضا، أو موقف آخر مرتبط بهذا البعد التنظيري، يجي الإمام علي عليه السلام يقول: ولكني آسى أن يلي أمر هذه الأمة فجارها وفساقها فيتخذون مال الله دولا وعباده خولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا. كل هالمقاطع مرتبطة بالتنظير للقضية، والمرتبط ارتباطا قويا بماذا؟ بالخط الأول، وهو خط محاولة تسلم القيادة أو السلطة بعد أن سقطت الأمة بتجربة، أو مرت الأمة بهالتجربة، وبالذات أيام عثمان حينما تصرف آل أبي معيط بن أمية بالأموال والثروات العامة، وعرضوا كثير من الناس، عرضوهم إلى حرمان من أبسط حقوقهم. سيدنا ومولانا الإمام السجاد عليه السلام كان عمله يتجلى ويتجسد في هذا الخط. لعل البعض يتساءل: وأين نجد هذا التركيز من قبل الإمام؟ أين هذا العمل من قبل الإمام عليه السلام؟ نجد هذا المعنى يتجلى ويتجسد من خلال الموقف السلبي الذي اتخذه عليه السلام من السلطة المروانية آنذاك، وحينما كان يقول عليه السلام: نحن أئمة المسلمين. هذا اللون من الفكر، نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين. لما الإمام عليه السلام يقول نحن أئمة المسلمين، يعني جاي الإمام عليه السلام يركز عمله على هذا الخط، خط محاولة تولي قيادة الأمة. وإلا لماذا يقول عليه السلام نحن أئمة المسلمين؟ من ناحية يريد يجرد آل بني مروان بني أمية، ومن ناحية أخرى يريد يطرح البديل، لأن حينما يقول نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين، الإمام عليه السلام بهالتعبير يجسد عمله ويكرس جهوده على هذا الخط، خط محاولة تسلم القيادة. بعد أن مرت الأمة بتجربة قاسية تولى عليها آل أبي معيط بنو أمية بنو مروان، إذن هذا هو الخط الأول لعمل الإمام السجاد عليه السلام. الخط الثاني خط تحصين الأمة من حالة السقوط الأخلاقي، لأن الأمويين عرضوها إلى هالحالة من السقوط أخلاقيا. إجا الإمام السجاد عليه السلام وكرس جهوده على هذا الخط، خط تحصين الأمة من السقوط في مستنقع الضياع الأخلاقي. لما توقع الأمة في هالمستنقع، يعني أن الأمة ستفقد هويتها، تعيش حالة من التعثر، تعيش حالة من النكبة من النكسة في أخلاقياتها وقيمها، وهذا الخط عمل عليه الإمام السجاد عليه السلام. الفقرة التي طرقت مسامعكم أيها المؤمنون أيتها المؤمنات جسدت عمل الإمام السجاد على هذا الخط. اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر. البر هنا مو بمعناه الخاص على مستوى علاقة الوالد الأولاد بالوالدين. يا رسول الله من أبر؟ قال بر أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أباك. هذا البر في هالدائرة الضيقة على مستوى علاقة الأولاد بالوالدة بر. بينما اجي إلى مفهوم البر في دائرة واسعة وهذا هو الذي يعنيه الإمام السجاد عليه السلام. وأجزي من هجرني بالبر. لماذا؟ لأن الإمام السجاد كما تؤكد سيرته الذاتية ينطلق من زاوية إنسانية، من زاوية إنسانية، ما تتدخل الاعتبارات الضيقة في التعامل مع من هجره بالبر إطلاقا. الاعتبارات الضيقة ما تتدخل، لا اعتبار طائفي ولا اعتبار قومي إطلاقا. ولهذا بره عطاؤه ينطلق من هذه الزاوية الإنسانية. يريد الإمام عليه السلام يربي الإنسان تربية من هالزاوية، تربية إنسانية، يعيش الإنسان هذه القضية، قضية البر، قضية البذل من زاوية واسعة، ليجي اعتبار ضيق يتدخل في قضية البر، لأن يخلي تفكير الإنسان، هالاعتبار الضيق يخلي تفكير الإنسان ضيق. لاحظوا اللي انطلقوا من هالزاوية الإنسانية وما تدخل الاعتبار الطائفي إطلاقا في مواقفهم، شوفوا مشلون يخلوا الغير يحقق انتصار على الصهاينة بدعم من المؤمنين. لماذا؟ لأنهم ينطلقون من منطلق إنساني، من منطلق ما تشم منه رائحة الطائفية. والله قضية غزة هذول ما هم شيعة، وبالتالي لازم نتعامل وياهم من منطلق طائفي، لا 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 أبدا إطلاقا. السيد القائد أيده الله تبارك وتعالى ينطلق من هالزاوية، لا لا. ولهذا انتصارهم ببركة المؤمنين، ببركة أتباع مدرسة أهل البيت، لأن هذول تربيتهم تربية أهل البيت، ما يتعاملوا إطلاقا بالبر، بالعطاء، بالبذل من زاوية ضيقة، أصلا ما يعرفوا منطق طائفي إطلاقا، وإنما من منطلق ديني، من منطلق أن الجميع، أن التقاطع الذي يجمع الجميع هو الإسلام. الإمام السجاد عليه السلام جذر هذا المعنى، وهو يركز عمله على هذا الصعيد، على هذا العمل. الأئمة بعد رسول الله محمد 12 إماما، أولهم علي وآخرهم القائم المهدي. صلى الله عليك وآلك يا رسول الله. صلى على محمد وآل محمد وآل محمد. سيرته الذاتية أوضحت أصالة هذا الموقف من الإمام السجاد عليه السلام، في الوقت اللي الإمام السجاد عليه السلام يتعامل بالبر مع من؟ مع الفرزدق رضوان الله تعالى عليه. لما خرج من السجن، شنو سبب سجن اعتقاله؟ لأنه أبدى رأيه. أول هذا من سجناء الرأي الفرزدق، الأمويون المروانيون يضايقوا من أن الغير يبدي رأيا مغايرا لرأيهم، يعني تعاملوا مع الغير من منطلق، من زاوية ومن فكر فرعون، ما أريكم إلا ما أرى، خلاص. رجل كل ما في الأمر قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا من خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختم. هشام شاف هالمنطق، هذا منطق تحدي لسياسة المروانيين التي قامت على التعتيم وطمس الحقائق التي لو عرفتها الأمة لارتبطت بأهل البيت عليهم السلام أو غيرت موقفها ونظرتها منه. رأسا ذبوا بالسجن، فكان سجين رأي، وما أكثر الذين يسجنون لمجرد حمل رأي، ما في سجناء رأي ما شاء الله، لأن عندهم رأي يسجن، لأن عند رأي، سجناء الرأي. بعدين الإمام عليه السلام لما خرج الفرزدق أرسل إلى 10,000 درهم وقال له اعذرنا يا أبا فراس، في الوقت اللي الإمام السجاد عليه السلام هالشكل يتعامل بالبر من هالزاوية مع هالرجل، لاحظوا موقفه مع من؟ مع محمد ابن أسامة بن زيد، بالرغم من أن أسامة موقفه معروف، موقفه السلبي من بيعة الإمام علي عليه السلام، ومحمد ولده كذلك كما كأبي. شلون أسامة بن زيد تخلف عن بيعة الإمام علي عليه السلام؟ والإمام علي ما أجبره ما أكرهه، أعطاه حريته السياسية هو وغيره، مثل عبد الله بن عمر، مثل سعد بن أبي وقاص، أعطاهم حريتهم ما أجبرهم ما أكرههم الإمام علي عليه السلام، تخلفوا عن بيعته كأسامة. أسامة ترك أثر سلبي في تفكير ولده محمد، ونفس الموقف ما تغير محمد بن أسامة من أهل البيت. أيام الإمام السجاد مرض، فإجى الإمام السجاد لعيادته، فلما دخل عليه وجلس عنده وإذا بمحمد بن أسامة يبكي، قال الإمام السجاد ما يبكيك؟ لما تبكي؟ قال أبكي لدين علي. قال كم هو؟ قال 15,000 دينار، والدنانير أول ذهب، عملة ذهب مو عملة ورقية. قال له أنا أقضي عنك دينك. قال له أخاف أن أموت. قال له لا لا اطمئن. وبالفعل ما طلع الإمام من عنده إلا ما خرج الإمام من داره إلا بعد أن قضى عنه الدين. قال له خذ هذه 15,000 دينار. هذه المفردة دلت على شيء، فإنما تدل على أن الإمام السجاد كان يعامل من هجره بالبر. وأجزي من هجرني بالبر، هذا هو الإمام السجاد عليه السلام الذي لم يرع له الأمويون وأشياعهم حرمة ولا قدرا، جرعوه الآلام، خلوه يرى المآسي واحدة تلو الأخرى. خلوه يعيش الآهات والأحزان والدموع. خلوه في آخر مفصل من عمره المبارك يبكي ألم، ما يتهنى بطعامه ولا بشرابه. ولم يكتفوا بهذا، ماذا صنع الوليد بن عبد الملك؟ أوعز إلى أخيه هشام أن يدس سما قاتلا لإمامكم السجاد بأبي هو وأمي ونفسي، فما سم الإمام إلا وأحس أن من فيه إلى سرته كأنما يقطع بالمواسي أو يشرح بالسكاكين. ظل على فراش بأبي هو وأمي ونفسي يتقلب على الفراش، على اليمين تارة وعلى الشمال تارة أخرى، كأني به وقد احتضر في اليوم الخامس والعشرين من شهر محرم سنة 95 للهجرة، كأني به قد نظر إلى أولاده وأهل بيته آيسا من الحياة بعد أن نص على إمامة ولده الباقر، نص على إمامته وأنه هو الإمام بعد أرباب العزاء، كأني به نظر إلى أولاده وأهل بيته نظر آيس من الحياة عندها يا قال أهل بيتي أولادي أستودعكم الله والله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون، عندها أسبل يدي ومد رجلي تشهد الشهادتين، رشح جبينه سكن أنينه وفاضت روحه. أيوا إماما، رحم الله من رفع صوته ونادى وعليا وسيدا وإماما، وإذا بولده الباقر احتضن أبا وهو ينادي وأبتايا. ومصيبته الباقر يقل وعبرته بخد جارية يومك يا ابويا هيا جاي احزاني علي خليت عبراتي على خدودي سكيبا وقلبي على فقدك ظل يسعر لهيبا اتزلزلت بعدك يا ابويا اركان الطيبة ودارك بقت بعدك يا بن طه خليا يجذب الونا ويهمل العبرة من العين مصابك يا ابويا خلى قلب انجسم نصين ضاعت يا باهل يا اليتامى والمساكين بعدك لنوح عليك كل صبح ومسيا والله لخلي الدمع فوق الخد بدايا وانصب الماتم بالحزين يا زين لعبا وويلا وابكي على فرقاياك يا نسلي لم جايا وانصيب الماتم كل صباح وكل مسيا فقضى زينة العباد بسم يا الله فرج عن عبادك المؤمنين مدهم بألطافك وعونك ونصرك يا أرحم الراحمين احفظ اللهم جماعتي الحاضرين فردا فردا ومن يلوذ بهم تقبل من المؤسسين أعمالهم وسع في أرزاقهم اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك إلى أرواح موت المؤسسين والجالسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.